أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عباده الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قد يقول البعض بأن البحث عن اختصاص الخطابات الشفهية بالمشافهين أو عمومها للمعدومين هو بحث لا ثمرة عملية له، لأنه حتى لو قلنا باختصاص الخطابات الشفهية بالمشافهين يمكننا إثبات أن الأحكام التي تكفلتها هذه الخطابات شاملة للمعدومين من خلال قاعدة الاشتراك المتسالم عليها بينهم، وبالتالي فلا ثمرة لهذا البحث بعدما كانت الأحكام ثابتة لجميع المكلفين الموجودين حال الخطاب منهم والمعدومين على كلا تقديرين نتيجة في هذا البحث. هذه الدعوة التي تنتج عدم الثمرة العملية لهذا البحث، ولكن رغم ذلك حاول البعض إبراز ثمرتين لهذا البحث، والماكن ناقش في كلتا الثمرتين ولم يرتضهما، وبالتالي فإن النتيجة التي خلص إليها الماكن أن لا ثمرة عملية للبحث المتقدم حول الخطابات الشفهية وأنها مختصة بالمشافهين أو هي عامة للمعدومين. نتعرض إلى هاتين الثمرتين مع المناقشة فيهما. أما الثمرة الأولى فقد يقال بأن ثمرة البحث حول الخطابات الشفهية هي حجية ظواهر هذه الخطابات في حق الموجودين والمعدومين بناء على عمومها لهما، وعدم حجية ظواهر هذه الخطابات في حق المعدومين بناء على اختصاصها بالمشافهين وعدم شمولها للمعدومين. فإذا ظواهر هذه الخطابات إن قلنا بعمومها للمعدومين تكون حجة في حق المشافهين والمعدومين الموجودين والمعدومين، وإن قلنا بأن هذه الخطابات مختصة بالموجودين زمن الخطاب وغير شاملة للمعدومين فإن ظواهر هذه الخطابات تكون حجة في حق الموجودين فحسب ولا تكون حجة في حق المعدومين. هذه هي الثمرة الأولى المتعد. كيف ناقش الماتن هذه الثمرة؟ الماتن ناقش هذه الثمرة من خلال بيان أن هذه الثمرة تبتني على مقدمتين، كلتا هاتين المقدمتين ماذا؟ ممنوعة. بعبارة أخرى هذه الثمرة هي نتيجة لقياس مؤلف من صغرى وكبرى، وصغرى هذا القياس ممنوعة كما أن كبرى ماذا؟ ممنوعة. كيف هذه الثمرة تترتب على مقدمتين كلتاهما ممنوعة وباطلة؟ كيف هذه الثمرة هي نتيجة لقياس مؤلف من صغرى وكبرى والصغرى والكبرى كلتاهما باطلة؟ الثمرة ماذا تقول؟ الثمرة تقول أن الخطابات لا تكون ظواهرها حجة في حق المعدومين بناء على اختصاصها بالموجودين. الماتن قال هذه الثمرة هي نتيجة لصغرى مفادها أن الخطابات إذا لم تكن شاملة للمعدومين
وكانت مختصة بالمشافهين فهذا يعني أن المعدومين غير مقصودين بالإفهام. هذه هي الصورة. وكبرى مفادها أن من لم يقصد بالإفهام من الخطاب فإن ظاهر الخطاب لا يكون حجة في حقه، لأن حجية الظهورات تختص بمن قصد بالإفهام. إذا تمت هذه الصورة وانضمت إليها تلك الكبرى، عند ذلك ينتج ماذا؟ عند ذلك ينتج عندنا أن ثمرة البحث في الخطابات الشفهية هي حجية ظهور هذه الخطابات في حق المعدومين بناء على شمول الخطاب لهم، وعدم حجية ظهور هذه الخطابات في حق المعدومين بناء على عدم شمول الخطاب لهم. فإذا هذه الثمرة هي نتيجة حتمية وقهرية للصغرى التي مفادها أن المعدومين إذا لم يكن الخطاب شاملا لهم فهم غير مقصودين بالإفهام، والكبرى التي مفادها أن حجية الظهورات تختص بمن قصد بالإفهام. هذه الثمرة نتيجة لهاتين المقدمتين، وكلتا هاتين المقدمتين ماذا؟ باطلة. أما الكبرى التي مفادها أن حجية الظهورات تختص بمن قصد بالإفهام من الخطاب، فسيأتي معنا وين؟ في البحث عن حجية الظهورات في الجزء الثاني من الكفاية، سيأتي معنا أن حجية الظهورات عامة، الظهور حجة سواء في حق من قصد بالإفهام أو في حق من لم يقصد بالإفهام. ودعوى اختصاص حجية الظهور بمن قصد بالإفهام من الخطاب دعوى باطلة، كما سيأتي تحقيقه في الجزء الثاني من الكفاية عند البحث عن حجية الظهور. هذا فيما يرجع إلى الكبرى، الكبرى باطلة. وانتم بتعرفوا انه يكفي بطلان احدى المقدمتين في بطلان النتيجة، ولكن المتن رغم انه يكفي بطلان احدى المقدمتين اللتين تترتب عليهما هذه النتيجة، بين بطلان ماذا؟ كلتيهما، وان كان يكفيه بطلان احداهما. اذا ثبت بطلان الكبرى فعند ذلك ماذا؟ يثبت بطلان النتيجة. ولكن لأن بطلان الكبرى أمر مبنائي، مبنى أنت بتقول لي أنت وأنت أيها الماتن مبناك ماذا؟ مبناك أن الظهور حجة حتى في حق من لم يقصد إفهامه، ولكن قد يكون هناك من مبناه أن الظهور لا يكون حجة إلا في حق من قصد إفهامه. فهذا إشكال مبنائي، الإشكال على الكبرى. لذلك أضاف الماتن إلى الإشكال على الكبرى الإشكال على الصغرى. ماذا كانت الصغرى؟ ماذا كان مفاد الصغرى؟ الصغرى كان مفادها أن الخطاب إذا لم يكن شاملا للمعدومين فإن هذا يعني أن المعدومين ليسوا مقصودين بالإفهام من الخطاب. الماتن قال المعدومون مقصودون بالإفهام من الخطاب، سواء أقلنا بأن الخطاب شامل لهم أو قلنا بأن الخطاب يختص بالمشافهين وهو غير شامل للمعدومين. شمول الخطاب وعدم شموله للمعدومين شيء، وكون المعدومين مقصودين بالإفهام من الخطاب شيء آخر. ولا تلازم بين الأمرين. عدم كونهم مشمولين بالخطاب لا يستلزم أنهم غير مقصودين بالإفهام، بل حتى لو قلنا بأن المعدومين غير مشمولين بالخطاب وعليكم السلام ورحمة الله، نقول ماذا؟ نقول هم مقصودون بالإفهام. ما الذي يدلنا على أن المعدومين مقصودون بالإفهام من الخطابات حتى لو قلنا بعدم شمول الخطابات الشفهية لهم؟ الذي يدلنا على أن المعدومين مقصودون بالإفهام من الخطابات الشرعية حتى لو قلنا بعدم شمول هذه الخطابات لهم، الذي يدلنا على ذلك أحاديث متعددة بعضها متواتر وبعضها مستفيض. أما المتواتر فهو حديث الثقلين، وهو قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث المتواتر عند الفريقين الخاصة والعامة. كيف يدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الخطابات الشرعية سواء كانت خطابات قرآنية أو خطابات معصومية من النبي وأهل البيت، هذه الخطابات قد قصد بالإفهام منها المعدومون في زمن الخطاب كما قصد بالإفهام منها الموجودون في زمن الخطاب. وجه الدلالة أن الحديث دل على لزوم التمسك بالكتاب والعترة من قبل المكلفين إلى يوم القيامة حتى يحصل لهم ماذا؟ حتى يحصل لهم العصمة من الضلال. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا العاصم من الضلال الذي يعصم الأمة من الضلال إلى يوم القيامة هو ماذا؟ هو التمسك بالكتاب والعترة. وإذا كان النبي أمر الأمة إلى يوم القيامة بالتمسك بالكتاب والعترة، فهذا يعني أن باب التمسك بالكتاب والعترة مفتوح أمام الأمة إلى يوم القيامة، أم أنه ماذا؟ أم أنه مسدود أمام الأمة ولم يكن مفتوحا باب التمسك بالكتاب والعترة أمام الأمة إلا في ماذا؟ إلا في زمن نزول الكتاب وفي زمن صدور الخطابات من العترة. أما بعد انتهاء زمن نزول الكتاب وبعد انتهاء زمن صدور الخطابات من العترة انسد باب التمسك بالكتاب والعترة. بل حديث الثقلين يدل دلالة قطعية على أن باب التمسك بالكتاب والعترة سيبقى مفتوحا أمام الأمة إلى يوم القيامة، وإلا لما كان معنى لأن يأمر النبي الأمة أن تتمسك بالكتاب والعترة حتى تعتصم من الضلال إلى يوم القيامة. فشو يعني باب التمسك بالكتاب والعترة مفتوح؟ يعني حتى الذين كانوا معدومين في زمن نزول الكتاب وفي زمن صدور الخطاب عن العترة حتى هؤلاء مقصودون بالإفهام من الخطابات الكتابية ومن الخطابات الصادرة عن العترة، ولأنهم مقصودون بالإفهام من هذه الخطابات صح لهم أن يتمسكوا بالكتاب وصح لهم أن يتمسكوا بالعترة، إذ لو لم يكونوا مقصودين بالإفهام لما صح لهم التمسك بالكتاب والعترة، ولكان باب التمسك مسدودا أمامهم، وهذا مناف بشكل قطعي لأمر النبي صلى الله عليه وآله لهم بأن يتمسكوا بالكتاب والعترة إلى يوم القيامة. هذا وجه دلالة حديث الثقلين المتواتر على أن الخطابات الشفهية الشرعية سواء أكانت قرآنية أو معصومية قد قصد بالإفهام منها المعدومون كالموجودين، حتى لو قلنا باختصاصها بالموجودين وعدم شمولها للمعدومين. برجع بعيد وأتكرر، لأن اختصاصها بالموجودين وعدم شمولها للمعدومين شيء، وكون المعدومين غير مقصودين بالإفهام شيء آخر. أما الطائفة الثانية من الروايات التي قد يستدل بها على أن المعدومين مقصودون بالإفهام أيضا، فالطائفة الثانية أيها الإخوة هي الروايات المستفيضة التي أمرتنا عند تعارض الأحاديث بماذا؟ بعرضها على الكتاب وعلى القرآن، فما وافق كتاب الله نأخذ به، وما خالف كتاب الله ماذا؟ نتركه. يا إخوان، العرض، عرض الحديث على الكتاب، نحن كنا معدومين في زمن الخطاب أو كنا موجودين؟ نحن كنا معدومين في زمن الخطاب. الآن نحن مأمورون عند تعارض الأحاديث بعرضها على الكتاب والأخذ بما وافق كتاب الله وترك ما خالف كتاب الله. نعم، الآن نحن مأمورون بذلك، لأن هذه الروايات دلتنا أنه إلى آخر الدهر طريقنا، أو إلى ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، طريقنا إلى تمييز الحديث الذي نأخذ به عن الحديث الذي لا نأخذ به عند التعارض هو العرض على القرآن الكريم. طيب، فإذا الآن نحن مأمورون بالعرض، عرض الحديث المتعارض على القرآن، الأخذ بما وافق الكتاب وترك ما خالف الكتاب. يا إخوان، تمييز أن هذا الحديث مخالف للكتاب وهذا الحديث موافق للكتاب، أليس فرع أن يكون ظاهر الحديث وظاهر الكتاب حجة في حقنا؟ طبعا، لأنه لو لم يكن ظاهر الحديث وظاهر الكتاب حجة في حقنا لما أمكننا تمييز أن هذا الحديث موافق للكتاب وذاك الحديث مخالف للكتاب. فإذا أحاديث العرض على الكتاب عند اختلاف الأحاديث تدل على أن ظهورات الأحاديث وظهورات الكتاب حجة في حقنا نحن المعدومين زمن الخطاب، كما أنها حجة في حق أولئك الذين كانوا موجودين زمن الخطاب. وأحاديث العرض تكون من جملة ما يدل على أننا نحن المعدومين زمن الخطاب، قصدنا بالإفهام من آيات الكتاب ومن الأحاديث المعصومية كما قصد الموجودون زمن الخطاب بالإفهام. ومسألة كوننا مقصودين بالإفهام وعدم مقصودين بالإفهام مسألة لا ربط لها بمسألة أن تلك الخطابات تختص بالموجودين أو تكون شاملة للمعلومين. حتى لو قلنا باختصاص تلك الخطابات بالموجودين، نقول بأن المعدومين وإن لم تكن الخطابات شاملة لهم إلا أنهم مقصودون بالإفهام بمقتضى حديث الثقلين وبمقتضى الروايات الآمرة بعرض الأحاديث على الكتاب عند تعارضها والأخذ بما وافق الكتاب وترك ما خالف الكتاب. لأنه أنتم تعرفوا أول المرجحات عند التعارض هو ماذا؟ موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. طبعا هذا بناء على القول بالترتب بين المرجحات كما سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض. هذه الثمرة الأولى، نطبق هذا القدر ثم ننتقل إلى الثمرة الثانية ومناقشتها. فإذا الثمرة الأولى تبين أنها ماذا؟ أنها ليست بثمرة لأنها تبتني على صغرى وكبرى كلتاهما باطلة. قال فصل، ربما قيل، طبعا هذا الفصل ليس مستقل عما قبله وإنما معقود لبيان أن البحث السابق لا ثمرة عملية له. بل لا فصل، لذلك البعض قالوا الأولى تبديل العنوان وعدم التعبير بفصل بل تتميم أو نحو ذلك، مما يدل على ارتباط هذا بما سبقه وعدم انفصاله عما سبقه. على كل حال قال ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. إذا اللي عم بيحاول يبرز للبحث السابق ثمرة، ما هي الثمرة الأولى؟ قال الثمرة الأولى حجية ظهور الخطابات في الكتاب لهم أي للمعدومين كالمشافعين. هذه الثمرة الأولى، أنه إذا قلنا بشمول الخطاب للمعدومين فظهور الخطاب حجة في حق المعدومين كما هو حجة في حق المشافعين. إذا قلنا بعدم شمول الخطاب للمعدومين فظهور الخطاب يكون حجة فقط في حق المشافعين والموجودين زمن الخطاب، ولا يكون حجة في حق المعدومين. وهذه إن تمت فهي ثمرة مهمة ولكنها غير تامة. قال وفيه، هذه الثمرة فيها أنه مبني، يعني الثمرة هذه ما ذكر في هذه الثمرة مبني على ماذا؟ على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام. هذه الكبرى اللي بتتوقف عليها الثمرة الأولى، اللي هي ماذا؟ أن تكون حجية الظواهر مختصة بمن قصد بالإفهام. وكيف ناقش الماتن هذه الكبرى؟ قال وقد حقق، وين حقق؟ في محله من بحث حجية الظواهر في الجزء الثاني من الكفاية، حقق عدم الاختصاص، أي عدم اختصاص حجية الظواهر بهم أي بمن قصد بالإفهام، وأثبتنا أن الظاهر حجي سواء في حق من قصد بالإفهام من الخطاب أو من لم يقصد بالإفهام. هذه الكبرى التي تبتني عليها الثمرة مع مناقشتها. قال ولو سلم، لأنه قد تقول لي هذا إشكال مبنائي على الكبرى، إذا مبنى الماتن أنه الظاهر حجي حتى في حق من لم يقصد بالإفهام، ولكن غيره مبناه أن الحجية الظاهر تختص بمن قصد بالإفهام. لذلك قال ولو سلم، لو سلمنا أن حجية الظواهر ماذا؟ مختصة بمن قصد بالإفهام، فماذا نناقش؟ نناقش في الصغرى. من قال لك أن المعدومين إذا لم يكن الخطاب شاملا لهم فهم لم يقصدوا بالإفهام؟ من قال لك ذلك؟ نحن ندعي أن المعدومين حتى لو بنينا على عدم شمول الخطاب لهم هم مقصودون بالإفهام. قال ولو سلم اختصاص حجية الظاهر بمن قصد بالإفهام، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك أي بالإفهام ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم شأن الناس كلهم، يعني اللي كان موجود زمن الخطاب واللي كان معدوم زمن الخطاب، أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك. شو يعني يكونون كذلك؟ أي يكونون مقصودين بالإفهام، وإن لم يعمهم الخطاب ولم يشملهم الخطاب، بل كان الخطاب مختصا بالمشافهين. كما يومئ إليه، يعني كما يومئ أي يؤشر إليه، أي إلى كون الناس كلهم مقصودين بالإفهام حتى لو اختص الخطاب بالمشافهين، يومئ إلى ذلك ويؤشر إلى ذلك غير واحد من الأخبار. ونحن قلنا المقصود بغير واحد من الأخبار حديث الثقلين المتواتر والأحاديث الآمرة بالعرض على الكتاب المستفيضة. واضح الكلام؟
استجماع القرآن كثير من الأخبار غير الخبرين تشفيت أكثر من الظاهر، يعني القرآن الحديث هو الأخبار من بلاد
كثير الأخبار
أو الحديث يقول من بلاد الحديث فيها.
نعم نحن مقطوع المطلب، مقطوع. لذلك نحن قلنا كما يومئ لذلك غير واحد من الأخبار، أتينا بحديث الثقلين وأحاديث العرض على الكتاب كمثال ونموذج، وإلا هناك طوائف أخرى من الأحاديث تومئ إلى ذلك وتؤشر إلى ذلك. طيب الثمرة الثانية أيها الأخوان، أرجو منكم الانتباه، الثمرة الثانية اللي قد تدعى للفصل السابق هي أنه لو شككنا في ثبوت حكم من الأحكام للمعدومين، يا أخوان بس قول المعدومين يعني مثال نحن، لأنه نحن كنا معدومين في زمن الخطاب. لو شككنا في ثبوت حكم من الأحكام للمعدومين، كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، نحن أهل زمن الغيبة كنا معدومين في حين الخطاب، والآن نشك هل صلاة الجمعة واجبة في حقنا نحن أهل زمن الغيبة أو لا؟ تظهر الثمرة. كيف تظهر الثمرة؟ إن قلنا بشمول الخطابات للمعدومين نستطيع أن نتمسك بإطلاق تلك الخطابات لإثبات الوجوب في حقنا. كيف؟ الله ماذا يقول في القرآن الكريم؟ أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. إذا قلنا بأن هذا الخطاب شامل للمعدومين، يعني شامل لنا نحن، مقتضى إطلاق، مقتضى ماذا؟ مقتضى إطلاق قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وجوب صلاة الجمعة في حقنا، سواء أكنا موصوفين بأننا من أهل زمن الغيبة أو كنا موصوفين بأننا من أهل زمن الحضور. هذا مقتضى إطلاق هذا الخطاب. ليش؟ لأنه هذا الخطاب شامل لنا نحن المعدومين. أما لو قلنا باختصاص هذا الخطاب بالمشافهين وعدم شموله للمعدومين، فعند ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق هذا الخطاب بالنسبة إلينا لعدم شمول هذا الخطاب لنا لكوننا ماذا؟ لكوننا معدومين، والخطاب يختص بماذا؟ بالمشافهين الموجودين زمن الخطاب ولا يشمل المعدومين زمن الخطاب، لكوننا معدومين زمن الخطاب يعني مو الآن. هذه الثمرة الثانية التي زعمت للفصل السابق. لذلك قال المثل المطبق الثمرة ثم ننتقل إلى المناقشة حتى لا تتداخل الأمور عليه. قال المثل الثانية يعني الثمرة الثانية المزعومة هي صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، يعني بناء على ماذا؟ بناء على تعميم هذه الخطابات والقول بشمولها للمعدومين زمن الخطاب. التعميم في قبال ماذا؟ في قبال القول باختصاصها بالمشافهين الموجودين زمن الخطاب. فإذا صحة التمسك بإطلاق الخطابات القرآنية بناء على التعميم، يعني بناء على شمول هذه الخطابات للمعدومين زمن الخطاب، لثبوت يعني التمسك بإطلاق، لماذا نتمسك بإطلاق هذه الخطابات؟ لأجل ماذا؟ لثبوت الأحكام. أي أحكام؟ الأحكام التي تتكفلها هذه الخطابات، لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين. هذا الحكم الذي يتكفله الخطاب كما هو ثابت للمشافهين الموجودين في زمن الخطاب، نتمسك بإطلاق هذا الحكم بإطلاق هذا الخطاب لإثبات أن حكمه ثابت لمن وجد وبلغ من المعدومين زمن الخطاب. وإن لم يكن هذا المعدوم زمن الخطاب الذي وجد وبلغ فيما بعد، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، صحيح؟ ليش يا أخوان؟ لأنه هذا اللي كان معدوم زمن الخطاب ووجد وبلغ فيما بعد، هذا صنف آخر غير صنف المكلف اللي كان موجود زمن الخطاب. كيف صنف آخر؟ المكلف الذي كان موجودا زمن الخطاب ومشافها بالخطاب هو من أهل الغيبة أو من أهل الحضور؟ من أهل الحضور، من أهل زمن الحضور. ونحن من أهل زمن الحضور أو من أهل زمن الغيبة؟ من أهل زمن الغيبة ولسنا من أهل زمن الحضور. فإذا هذا المعدوم الذي وجد وبلغ فيما بعده هذا صنف آخر من المكلفين، غير ماذا؟ غير صنف المكلفين المشافهين بالخطاب والذين كانوا موجودين زمن الخطاب. ولكن رغم أن هذا هو هذا المعدوم الذي وجد وبلغ فيما بعده صنف آخر، إلا أننا مقتضى إطلاق الخطاب وشموله للمعدومين ثبوت هذا الحكم لهذا الصنف من المكلفين كما أنه ثابت لماذا؟ للمشافهين الموجودين زمن الخطاب. لذلك قال وإن لم يكن هذا المعدوم الذي وجد فيما بعد وبلغ، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف لما قلته لكم، المشافه هو من أهل الحضور، المعدوم اللي وجد فيما بعده هو من أهل الغيبة. قال وعدم صحته على عدمه، هذا معطوف على قوله صحة التمسك بإطلاق الخطابات القرآنية بناء على التعميم، وعدم صحة التمسك بإطلاق هذه الخطابات القرآنية على عدمه، أي بناء على عدم التعميم. بناء على عدم التعميم يعني بناء على اختصاص الخطابات بالمشافهين. إذا كانت مختصة بالمشافهين ما بيعود بمقدورنا أن نقول هذه الخطابات بإطلاقها شاملة للمعدومين وإن كانوا صنفا آخر من المكلفين، وعدم صحته أي وعدم صحة التمسك بإطلاق الخطابات القرآنية بناء على عدمه، يعني بناء على عدم التعميم. ليش؟ قال لعدم كونها، أي لعدم كون هذه الخطابات حينئذ، أي بناء على القول بالاختصاص، باختصاصها بالمشافهين، لا تكون هذه الخطابات حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين من المعدومين زمن الخطاب والذين سيوجدون فيما بعد، لا تكون متكفلة لأحكام غير المشافهين. فإذا الخطاب بإطلاقه ليس شاملا لغير المشافهين، والخطاب يتكفل بإثبات الحكم للمشافه فقط، عند ذلك فينا نتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات الحكم لغير المشافه؟ لا، ما فينا نتمسك بإطلاق الخطاب، لأن الخطاب مختص بالمشافه. طيب إلى ماذا نحتاج عند ذلك يا إخوان حتى نثبت الخطاب لغير المشافه؟ نحتاج إلى قاعدة الاشتراط، وقاعدة الاشتراط لا تجدي في المقام في إثبات الحكم لغير المشافه. ليش قاعدة الاشتراط لا تجدي؟ لأنه يا إخوان قاعدة الاشتراط اشتراك المعدومين مع المشافهين في الحكم ليست قاعدة ثابتة بدليل لفظي حتى تكون ماذا؟ مطلقة. وتثبت اشتراك المعدومين مع المشافهين في الحكم سواء أكانوا صنفا واحدا أو كانوا صنفين مختلفين. لا ليست قاعدة الاشتراك ثابتة بدليل لفظي، بل قاعدة الاشتراك مدركها الإجماع، والإجماع دليل لبي أبكم لا لسان له ولا إطلاق له، بل يقتصر عند الشك على القدر المتيقن منه. والمتيقن من قاعدة الاشتراك أنها تثبت اشتراك المعدومين مع المشافهين في الحكم في صورة ما لو اتحد المعدومون والمشافهون في الصنف، أما مع اختلافهما في الصنف ومع اختلافهما في الوصف الذي يحتمل دخالته في ثبوت الحكم، فعند ذلك لا نحرز جريان قاعدة الاشتراك، والإجماع يكون قاصرا عن إثبات قاعدة الاشتراك في هذا المورد. وصف الحضور في زمن المعصوم أليس من الأوصاف التي نحتمل دخالتها في ثبوت الحكم؟ نعم، هو من الأوصاف التي نحتمل دخالتها في ثبوت الحكم، وصف الحضور، لأننا نحتمل اختصاص وجوب صلاة الجمعة بالحاضرين في زمن المعصوم، فوصف الحضور من الأوصاف التي نحتمل دخالتها في ثبوت الحكم، وهذا الوصف غير ثابت للمعدومين، فلا يمكننا إجراء قاعدة الاشتراك بعد أن كان دليلها لبيا يقتصر على القدر المتيقن منه عند الشك. ولذلك قال بعد عدم صحة التمسك بإطلاق الخطاب لاختصاص الخطابات بالمشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده، يعني اتحاد ماذا؟ غير المشافه معهم، أي مع المشافهين في الصرف، لا بد من إثبات اتحاد المعدومين مع المشافهين في الصرف حتى حتى يحكم بالاشتراك بين المعدومين والمشافهين في الحكم، حتى يحكم بالاشتراك أي باشتراك المعدومين مع المشافهين في الأحكام. ليش لابد من إثبات الاشتراك في الصنف؟ حيث لا دليل عليه أي على الاشتراك حين قصور إطلاق الخطاب عن المعدومين وحين اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدم شموله للمعدومين، لا دليل عليه أي على الحكم على ثبوت الحكم للمعدومين إلا الإجماع الذي هو ماذا؟ الذي هو مدرك قاعدة الاشتراك. ولا إجماع عليه أي على الاشتراك إلا فيما اتحد الصنف بين المشافهين وبين المعدومين، كما لا يخفى خب لوضوح أن الإجماع دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن منه. فإذا شو بتصير الثمرة؟ بتصير الثمرة أنه إذا الخطاب شامل للمعدومين نستطيع إثبات الحكم من خلال الإطلاق، أما إذا كان الخطاب مختص بالمشافهين فما عندنا إطلاق حتى نتمسك به للمعدومين، وقاعدة الاشتراك لا تنفعنا لأن دليلها الإجماع وهي تجري في صورة الاتحاد في الصنف ونحن لا نحرز الاتحاد في الصنف. إذ الثمرة الثانية، توضحت الثمرة الثانية يا أخوان؟ مناقشة الماتن للثمرة الثانية. الماتن قال لهم لا، حتى لو قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين نستطيع أن نثبت هذا الحكم للمعدومين. كيف أيها الماتن؟ قال نتمسك بالإطلاق. تقول خب قلنا بأن إذا الخطاب اختص بالمشافهين ما فينا نتمسك بإطلاق الخطاب في حق المعدومين. الماتن يقول نعم، لا أتمسك بإطلاق الخطاب في حق المعدومين، بل أتمسك بإطلاق الخطاب في حق المشافهين. في حق المشافهين لأجل إثبات ماذا؟ قال لإثبات أن المشافهين الذين ثبت لهم الحكم بوجوب صلاة الجمعة وقف الحضور في زمن المعصوم غير دخيل في ثبوت الحكم لهم. مو المقصود من الخطاب ومن قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله هو المشافهون؟ نقول هؤلاء المشافهون الذين تكفل الخطاب إثبات الحكم لهم موصوفون بالحضور في زمن المعصوم. نشك هل وصف الحضور دخيل في ثبوت هذا الحكم لهم أو غير دخيل في ثبوت هذا الحكم لهم؟ ببركة إطلاق فاسعوا إلى ذكر الله نثبت أن وصف الحضور غير دخيل في ثبوت وجوب صلاة الجمعة على المشافهين. إذا ببركة الإطلاق أثبتنا أن وصف الحضور غير دخيل، معنى ذلك هل يضرنا بعد اختلاف المعدومين مع المشافهين في الصنف؟ لا، لأن الاختلاف بالصنف يدور عندما يكون الوقف مما نحتمل دخالته في ثبوت الحكم، أما إذا أحرزنا عدم دخالة الوقف في ثبوت الحكم للمشافهين ففقد المعدومين لهذا الوصف لا يضر وتجري قاعدة الاشتراك. كما لو بصير هذا الوصف مثله مثل الوصف الآخر الغير دخيل في ثبوت الحكم، كما لو أحرزنا بأن المشافهين بالخطاب كانوا سمرا وأما المعدومين الذين وجد فيما بعد هم ماذا؟ هم بيض البشر. بلك فإذا في اختلاف بالصنف قاعدة الاشتراك لا تجري لأنه دليل هالإجماع. بتقلي خب هذا الوصف اللي هو الاختلاف في لون البشرة قطعا ليس له دخالة في ثبوت الحكم، فلا يمنع الاختلاف فيه من جريان قاعدة الاشتراك. بصير حال وصف الحضور في زمن الغيبة كحال هذا الوصف، غاية ما في الأمر ما الذي دلنا على أن وصف الحضور في زمن الغيبة ليس دخيلا في ثبوت الحكم؟ الذي دلنا على ذلك هو التمسك بإطلاق الخطاب. بإطلاق الخطاب وشموله للمعدومين، لا نتمسك بإطلاق الخطاب في حق المشافهين. المولى عندما خاطب المشافهين لم يقل لهم فاسعوا إلى ذكر الله إن كنتم موصوفين فينا بالحضور في زمن المعصوم، بل قال فاسعوا إلى ذكر الله وماذا؟ وأطلق. بتقلي قد يكتب، قد تشكل أنت على المتن، تقول من الممكن أن يكون وصف الحضور دخيلا والمولى أطلق ولم يقيد، اتكالا على ماذا؟ اتكالا على أن المشافهين موصوفون بهذا الوصف خارجا. يقول لك المتن يصح من المولى الحكيم الإطلاق وعدم التقييد اتكالا على اتصاف المشافهين بهذا الوصف خارجا، فيما لو كان هذا الوصف الذي اتصفوا به غير قابل للزوال عنهم، ولكن مع كونه وصفا قابلا للزوال عنهم فلو كان دخيلا في ثبوت حكمه لتعين عليه التقييد به، ولما صح منه بالاتكال على الاتصاف به خارجا، لأنه قد يزول عنهم خارجا. وهذا الوصف وصف الحضور في زمن المعصوم صنف وصف قد يتصف به المكلف آنا ما ثم يزول عنه الاتصاف. يا أخوان اللي خوطبوا بالآية كانوا موصوفين بأنهم حاضرين بزمن النبي صلى الله عليه وآله، كثير منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بقوا على قيد الحياة وزال عنهم ماذا؟ الاتصاف بالحضور في زمن النبي صلى الله عليه وآله. أو كثير من المكلفين بالنسبة للخطابات الصادرة عن الأئمة كانوا موصوفين بالحضور في زمن المعصوم عليه السلام، وبعد شهادة الإمام العسكري بقوا وزال عنهم الاتصاف بالحضور في زمن المعصوم عليه السلام. فإذا هذا الوصف سمخ وصف قابل للزوال عن المكلفين، فلو كان دخيلا في ثبوت الحكم لتعين على المولى التقييد به، ولما صح منه الاتكال على اتصاف المكلفين به خارجا. فإذا نستطيع ببركة إطلاق الخطاب الموجه للمشافهين أن ننفي دخالة وصف الحضور في ثبوت الحكم. فإذا نفينا دخالة هذا الوصف عند ذلك تجري قاعدة الاشتراك وإن كان دليلها الإجماع، لأن الاختلاف في الوصف هو اختلاف في وصف لا دخالة له في ثبوت الحكم، فيكون المورد داخلا فيما لنا يقين في جريان قاعدة الاشتراك فيه. لذلك قال ولا يذهب عليك، هذه بدء بمناقشة الثمرة الثانية، ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد، أي اتحاد الاتحاد في الصنف، وعدم دخل ما كان البالغ الآن. من البالغ الآن؟ يعني المعدوم في زمن الخطاب البالغ الآن فاقدا له. شو هو اللي المعدوم في زمن الخطاب البالغ الآن فاقد له؟ وصف الحضور. مما كان المشافهون واجدين له، المشافهون واجدون لوصف الحضور، والبالغ الآن المعدوم زمن الخطاب فاقد لوصف الحضور. وعدم دخل يعني وصف الحضور عدم دخله في ماذا؟ إثبات الاتحاد وعدم دخل وصف الحضور في ثبوت الحكم. كيف فينا نثبت الاتحاد في الصنف وعدم دخل وصف الحضور في ثبوت الحكم؟ بإطلاق الخطاب إليهم. إليهم إلى من؟ إلى المشافهين. من دون التقييد به، أي من دون التقييد بهذا الوصف. طيب بتقول لي لعله هذا اعترف التقييد اتكالا على اتصافهم بالوصف خارجا، ها يدفع هذا الاشكال المقدر. قال وكونهم، اي كون المشافهين كذلك، يعني كذلك اي موصوفين، كونهم موصوفين بهذا الوصف وهو الحضور لا يوجب صحة الاطلاق من قبل المولى الحكيم مع ارادة المقيد. ليش؟ مع إرادة المقيد معه، أي مع الإطلاق. ما فيك تقول لي هو أراد المقيد ولكن أطلق اتكالا على اتصافهم بالوصف. ليش لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه، أي مع الإطلاق؟ فيما يمكن، أي في الوصف الذي يمكن أن يتطرق إليه الفقدان. شو يعني يتطرق إليه الفقدان؟ يعني يمكن أن يزول عن هؤلاء. وإن صح ترك التقييد والإطلاق مع إرادة المقيد فيما لا يتطرق إليه ذلك، أي فيما لا يتطرق إليه الفقدان في الوصف الذي لا يزول عن المكلف ولا يتطرق إليه الفقدان. وليس المراد بالاتحاد في الصنف، هذا دفع لإشكال آخر مقدر. بتقول لي طيب هلأ أنت أثبتت أنه هني متحدين بالصنف، وصف الحضور ما قالوا دخالي، بس ما في أوصاف كثير يختلف فيها المشافهون مع الحاضرين. بيقول لك فليكن، يختلفون بالطول والعرض ولون العينين ولون البشرة، ولكن هذه الأوصاف كلها مما نقطع بعدم دخالتها في ثبوت الحكم. بس نقول يعتبر الاتحاد في الصنف، يعني يعتبر الاتحاد في الوصف الذي نحتمل دخالته في ماذا؟ في ثبوت الحكم. أما بقية الأوصاف اللي لا نحتمل دخالتها في ثبوت الحكم فلا يضر عدم الاتحاد في الصنف فيها. لذلك قال وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، فيما نحتمل دخالته في الحكم. ساعتها منقول المولى لو كان هذا الوصف دخيل لقيد به، مع أنه أطلق في حق المشافهين ولم يقيد. أما الأوصاف اللي نقطع بعدم دخالتها بثبوت الحكم فهذه لا يعتبر الاتحاد فيها. لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام من الأوصاف التي نقطع بعدم دخالتها في ثبوت الحكم، بل في شخص واحد، لأن الشخص الواحد قد يكون زمن الخطاب قصير ثم بعد أن ماذا؟ بعد أن انتهى زمن الخطاب يختلف وصفه، يصير طويلا. كان زمن الخطاب جاهلا، بعد أن انتهى زمن الخطاب يختلف وصفه، يصير عالما. وكل هذه الأوصاف يا أخوان مما نقطع بعدم دخالته في ثبوت الحكم، فلا يعتبر الاتحاد في الصنف فيها حتى تجري قاعدة الاشتراك. لذلك قال بل تختلف في شخص واحد بمرور الدهور والأيام، لأن الشخص الواحد بمرور الدهور والأيام يختلف من حيث القصر والطول، يختلف من حيث الجهل والعلم، ولكن يختلف من حيث الشباب والهرم، ولكن كل هذه الأوصاف غير دخيلة في ثبوت الحكم، مقطع بعدم دخالتها في ثبوت الحكم. قال وإلا لو نشترط في جريان قاعدة الاشتراك الاتحاد في جميع الأوصاف حتى الأوصاف غير الدخيلة في ثبوت الحكم لما كان لقاعدة الاشتراك مورد تجري فيه أصلا، وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين الموجودين زمن الخطاب فضلا عن المعدومين زمن الخطاب حكم من الأحكام، ولما بقي لقاعدة الاشتراك مورد تجري فيه أصلا. قال ودليل الاشتراك يأتي، والحمد لله رب العالمين. لا بدأ إن شاء الله، ما بقى في شيء إضافي، وإنما إعادة لما مر ولما تقدم.